والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله إلى يوم الدين. والواجب تعالى مبدأ فاعلي لكل موجود بذاته، له علم بالنظام الأصلح في الأشياء بذاته، وهو مختار في فعله أيضا بذاته، إذ لا مؤثر غيره يؤثر فيه، فهو تعالى قادر بذاته. كان كلامنا في إقامة البرهان على أن الله تعالى قادر. في البحث السابق ذكرنا برهانا على إثبات قدرته الواجبة، والآن نريد أن نشير إلى برهان آخر. البرهان الآخر هذا أنه نقول أن الله تعالى ثبت في محله في مرحلة العقل والعاقل والمعقول، أشرنا إلى هذا المطلب، وأيضا في مرحلة العلة والمعلول أيضا ذكرنا هذا المطلب، أن الله تعالى هو المبدأ الفاعل لكل الأشياء. فإن الأشياء إما بلا واسطة معلولة له، وإما مع الواسطة، فكونه مبدأ فاعليا للأشياء مسلم. هذه في المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، أنه في مرحلة العقل والعاقل والمعقول ذكرنا أن الله تعالى يعلم بكل الكمالات الموجودة في عالم الإمكان قبل الإيجاد وبعد الإيجاد. وطبعا هنا في بحث العلم أيضا تعرضنا لهذا المطلب، قلنا أنه يعلم بكل شيء قبل الإيجاد وبعد الإيجاد، وبعبارة أخرى يعلم بالنظام الأصلح في الأشياء. لماذا؟ لأن النظام الأصلح كله كمال وجودي، وهو المنبع للكمال الوجودي. وهذا النظام الأصلح تولد منه وحصل منه، فهو واجد لكماله. إذن له علم بهذا النظام الأصلح المتقرر في الأشياء الموجودة. هذه مقدمة ثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة، أنه بلا شك وبلا ريب نعلم أنه مختار في فعله. وبما أنه مختار في فعله نقول أن الله تعالى لا يؤثر فيه غيره، لأنه لو أثر فيه غيره استلزم أن يكون مجبرا. وبما أنه لا يؤثر فيه غيره بل هو المؤثر في غيره دائما، إذن مختار بتمام معنى الكلمة، بل بأعلى مرتبة من مراتب الاختيار، حيث أن الفاعل إذا لم يؤثر فيه غيره بل هو المؤثر دائما في غيره هو المختار المطلق. خب هذا ثابت في محله. إذن هذه مقدمة ثالثة. مقدمة الأولى مبدأ فاعلي. مقدمة ثانية له علم بالنظام الأصلح في الأشياء. مقدمة ثالثة أنه المختار ولا يؤثر فيه غيره بل هو المؤثر بالنتيجة أنه قادر. لأن القدرة حسب التفسير الذي تقدم كانت مركبة من أصول ثلاث: المبدئية الفاعلية، والعلم بالمعلول وبالفعل، والاختيار. إذن البيان الذي تقدم عن القدرة في الحقيقة كان تمهيدا لهذا البرهان. فإنه بناء على ذلك البيان، إذا قلنا أن الله تعالى مبدأ فاعلي كما هو صحيح، وله علم بالأشياء وبالنظام الأحسن كما هو ثابت، وقلنا أنه مختار ولا يؤثر فيها غيره أصلا، إذن الله تعالى قادر بذاته مطلقة. نعم، لا هسا هذا احنا اثبات الاطلاق ليس هو محط النظر، اثبات اصل القدرة ليس كلامنا في اطلاقها او تقييدها. بناء على هذا نقول هذا البيان ما يختص حتى بالواجب تعالى، هذا البيان عليكم السلام يجري في كل العقول المجردة التي بناء على مدرسة المشائين هي إلى الفاعلية بالنسبة إلى عالم المادة. لأن المشائين كما ذكرنا كرارا أنهم ينكرون وجود عالم المثال، ويرون عالم الإمكان ينقسم إلى عالمين فقط: عالم العقول وعالم المادة. يقولون أن العقل الفعال الذي هو العقل العاشر هو المبدأ الفاعلي القريب لعالم المادة، ربنا أن على هذا وضاء سائر العقول العشرة أن نسب بينها أيضا نسبة العلية والمعلولية من العقل الأول إلى العقل العاشر، والعقل العاشر هو المبدأ الفاعل لعالم المادة. خب هذا البيان ذكرناه في الله تعالى في جميع العقول العشرة يجري، لأن العقول المجردة مبدأ فاعل لمفعولها ولمعلولها. العقول المجردة فيها علم بالنظام الأحسن، يعني لها علم بكمالات التي تملكها بالنسبة إلى معاليلها، ولها اختيار. إذن هذا البرهان الذي ذكرناه في الله تعالى يجري في العقول المجردة، ولكن مع الفرق أن العقول المجردة لا تملك كمالات الأشياء جميعا، وأنها ليست واجدة لكل كمال، وإنما كل عقل يحاسب مع معلوله أو معاليله وبالنسبة إلى الكمالات المدفونة فيه فقط. إذن بناء على هذا، هذا البرهان يثبت القدرة للواجب تعالى، وأيضا يثبت القدرة للعقول المجردة. هذا حاصل البرهان الثاني الذي أقامه السيد العلامة على إثبات أن الله تعالى له قدرة ذاتية. والواجب تعالى، هذه المقدمة الأولى، والواجب تعالى طبعا هذا مشروعا في البرهان الثاني إلى هنا، يعني إلى قولنا واختيار في ترجيحه كان كل حديثنا في برهان الأول وتفسير القدرة. والواجب هذا شروعا في البرهان الثاني، والواجب تعالى مبدأ فاعلي لكل موجود في عالم الإمكان، مبدأ فاعلي بذاته. لماذا؟ لأنه واجب الوجود، مبدئيته الفاعلية لم تأتي من غيره، وإنما جاءت من ذاته المقدسة، فلهذا مبدأ فاعلي بذاته. هذه مقدمة الأولى. مقدمة الثانية، له علم بالنظام الأصلحي في الأشياء بذاته، لأنه ذكرنا في بحث العلم أنه يعلم بذاته ويعلم بجميع كمالات الأشياء التي موجودة في ذاته. هذه المقدمة الثانية. ونأتي إلى المقدمة الثالثة، وهو مختار في فعله بذاته. لماذا مختار؟ إذ لا مؤثر غيره يؤثر فيه. بما أنه لا يوجد مؤثر غيره، بناء على هذا مختار مطلق، فهو تعالى هذه النتيجة قادر بذاته. هذه نتيجة البرهان. وما أوردناه من هذا البيان يجري في العقول المجردة أيضا، لأن العقول المجردة هذه المقدمات الثلاث موجودة فيها، ولكن حسب قدرتها وحسب وجودها. طبعا مبدئية الواجب تعالى الفاعل للأشياء لا تقاس بمبدئية الفاعلية في العقول المجردة. طبعا هذا البيان يجري بناء على مدرسة المشائين الذي يرون المبدأ الفاعلي هو العقول المجردة بالنسبة إلى عالم المادة. أما بناء على مدرسة حكمة المتعالية أن المبدأ الفاعلي القريب فقط الله ولا يوجد له مصداق آخر، والعقول المجردة أو عالم العقل والمثال يعتبر من العلل المعدة لعالم المادة، إذن هذا البرهان ينحصر في الله تعالى، لأن المقدمة الأولى من هذا البرهان لا يوجد لها مصداق إلا الباري تعالى. بعد بيان برهانين على أن الله تعالى قادر وتفسير القدرة بالتفصيل، وأن حاصل القدرة هو التركب من أمور ثلاث حسب التحليل العقلي طبعا لا حسب الوجود الخارجي، أن الله تعالى مبدأ فاعل لجميع الأشياء وعالم بكل الأشياء ومختار في فعله وفي إيجاد كل الأشياء. إذن هذا التحليل العقلي ينتج أن الله تعالى قادر. بناء على هذا وقع نزاع بين المتكلمين أنفسهم، وبين الحكماء أيضا أنفسهم، وبين المتكلمين وبين الحكماء أيضا وقع هذا النزاع. هل أن قدرة الواجب تعالى هي عين إرادته، أو أن القدرة غير الإرادة؟ وعلى فرض أن تكون غير، هل أن الإرادة هي من صفات الذات أو من صفات الفعل؟ وهل أنه على فرض أن تكون الإرادة غير القدرة، هل أن القدرة تلازم الإرادة وجودا أو لا تلازم الإرادة وجودا؟ وهل أن القدرة من لوازمها الوجودية الإرادة أو لا؟ هذا بحث عنيف وعريق بين المتكلمين بين الحكماء وبين المتكلمين والحكماء. هناك نزاع، فمن أراد أن يطلع على هذا النزاع بشكل أوسع مما موجود في المات يراجع تعليقة الشيخ المصباح حفظه الله في النهاية، فإن في تعليقته تعرض إجمالا إلى حدود تقريبا 4 صفحات أو أكثر إلى هذا البحث. هناك شيخ المصباح أشار إلى مصطلحات 3 للقدرة للإرادة عفوا، وأن الإرادة في اصطلاح الحكماء والمتكلمين تقع على أحد المعاني 3، وأي معنى من هذه المعاني هو محل النزاع. معنى الأول هو المعنى الذي يفهمه العرف عادة ويتبادر في ذهنهم، أن المراد من الإرادة إجماع العزم، عندما نقول فلان يريد شيئا يعني قصد شيئا، عزم على حصوله على تحصيله على الاتيان إليه، هذا معنى الإرادة. هذا معنى الأول، أن المقصود من الإرادة إجماع العزم والقصد إلى الشيء، وذلك المقصود يعبر عنه بالمراد والمطلوب. معنى الثاني أنه تارة تطلق الإرادة ويراد منها الحب، وأنه أريد أو لا أريد يراد منها يعني أنه أحب ذلك أو لا أحب ذلك، بمعنى الحب والعشق الذاتي يفسر الإرادة. هذا معنى ثاني، أحيانا تستعمل الإرادة بمعنى الحب والعشق، وأحيانا تستعمل الإرادة بمعنى طلب المقصود من الغير وطلب المراد من الغير، لا هو المريد يريد أن يأتي بذلك المطلوب وإنما يطلبه من غيره أن يأتي به، ويسمى بالإرادة التشريعية. مثل ما يقول الآمر ويأمر عبده أنه صلى مثلا، يريد الصلاة ولكن لا يريد الصلاة لنفسه وإنما يريد الصلاة يصدر من عبده ومن الغير، هذا يعبر عنه بالإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية والحب خارجان عن محل البحث، والذي وقع فيها هذا النزاع العويس والذي فيها صار كلمات كثيرة من بين طرفي النزاع فقط المعنى الأول، وهو الإرادة بمعنى إجماع العزم بمعنى القصد الذي أمر حادث فينا. أنا مثلا الآن لست عازما على السفر مثلا، بعد ساعة أعزم على السفر، أقصد السفر، أقول أردت السفر، هذا المعنى هو الذي محل النزاع. المعنى الثاني بمعنى الحب، الحكماء يعتقدون أنه في الله صادق بلا أي إشكال، لأن الله تعالى لكونه واجدا لأشرف ولأعلى الكمالات الوجودية فهو يحب ذاته، لأن حب ذاته هذا أيضا هو نفسه كمال، ويحب جميع الكمالات الوجودية التي موجودة في ذاته في مرتبة أعلى وأشرف، إذن له حب بذاته وبكل الكمالات الوجودية. حب، هذا الحب يقولون أنه لا إشكال فيه. الإرادة التشريعية أو الإرادة بمعنى الإرادة التشريعية، هذا مسلم، فإن الشرائع السماوية كلها تدل على وجود الإرادة التشريعية في الله، فإن الله تعالى حسب الشرائع السماوية أراد تكاليف من عباده، وهذا هو مضمون الإرادة التشريعية. الكلام يقع في المعنى الأول، هل أن في الله تعالى يصدق الإرادة بمعنى إجماع العزم أو لا يصدق؟ خب إذا بحسب الظاهر قلنا أنه يصدق، خب معناته أن الله تعالى أي وقع محلا للحوادث، لأن إجماع العزم وقصد إيجاد الشيء أو تحققه هذا أمر حادث. مثلا الله تعالى سابقا ما كان يريد وجود زيد والآن عزم وقصد وجود زيد وأوجده، فإذا سابقا كان فاقدا لكمال الإرادة والآن واجد لهذا الكمال. إضافة إلى ذلك أن إجماع العزم وقصد الشيء في النفس كيف نفساني متوقف على مقدمات نفسانية، الشوق الأكيد والشوق الأكيد على الشوق الغير الأكيد،
والشوق الغير الأكيد على التصديق والتصديق على التصور. فإذا بدأت النفس من التصور والتصديق والشوق والشوق الأكيد بعد ذلك يحصل إجماع العزم. إذا قلنا أن في الله تعالى الإرادة بمعنى إجماع العزم موجود، خب إذا نريد أن نفسر إجماع العزم بالمعنى الصحيح لابد أن نفسر في الله تعالى وجود التصور وجود التصديق والشوق الذي يستتبعه العزم والقصد. طب إذن كيف يصدق الإرادة بهذا المعنى؟ ولذلك وقع محلا للنزاع والإشكال والإيراد. هنا بعض قد يستشكل على سيد العلامة. إحنا هذه المقدمة ذكرناها من خارج الكتاب حتى نبين وجه هذا الإشكال الذي يذكره سيد العلامة في المتن. مع الالتفات إلى هذه المقدمة نأتي إلى إشكال طرحه المصنف. سيد العلامة يقول قد يشكل أحد علينا سواء كان متكلما أو حكيما، لا فرق في ذلك، لأن هذا البحث شمل كل الحكماء والمتكلمين وحتى شمل الحكماء أنفسهم وأيضا المتكلمين بين أنفسهم. نقول بأنه أنتم عرفتم القدرة بماذا؟ بأن القدرة مركبة من ثلاثة أشياء: كون الله تعالى مبدأ فاعليا وعالما بفعله وله اختيار. طبعا عالما بفعله بهذا المعنى أنه يكون فعله خيرا له وكمالا له ولذلك ينبعث نحوه لأنه كمال له. خب هذه المبادئ الثلاث أو المقدمات الثلاث التي ذكرتموها في القدرة هذه لا تدل على أن القدرة يلازمها الإرادة، والحال أن القدرة متضمنة للإرادة. كيف؟ لأنه إذا رجعنا إلى تفسير الحكماء في باب الإرادة فسروا الإرادة في باب القدرة فسروا القدرة بهذا التعريف. هذا التعريف يدل بالتضمن على أن الإرادة جزء من القدرة. ما هو التعريف هذا؟ قالوا أن المراد من القادر من هو؟ كون الشيء بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. خب إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، يعني إن شاء يعني إن أراد فعل وإن لم يرد لم يفعل. إذن الإرادة ملحوظة في تفسير القدرة. ولماذا فسرتم القدرة بتفسيرا أجنبيا عن الإرادة؟ وأيضا الحكماء، هذا في الحقيقة وإن كان إشكال ثاني في هذه إنقول، ولكن سيد العلامة جعله بصفة إشكال واحد. وأيضا نقول أن الحكماء في محله فسروا قالوا أن المقصود من الإرادة الواجبية العلم بالنظام الأصلح، فإن علم الله تعالى بالنظام الأصلح على حد تعبيرهم كما ذكرنا في بحث العلم وفي بحث القضاء والقدر علم عنائي، يعني هو الذي يستدعي وجود النظام الأصلح بدون تروي وبدون تأمل بدون داعي ودافع آخر. فإن علمه بكون هذا النظام نظام أحسن وهو حكيم حسب علمه لا بد أن يوجد هذا النظام، فإن علمه مبدأ فاعل لإيجاد هذا النظام. لا لحظة نكمل البرهان الإشكال عفوا. فبناء على هذا قال الحكماء أن الإرادة الواجبية هي العلم بالنظام الأحسن. لماذا؟ لأن نفس علمه بالنظام الأحسن يكفي في إيجاد النظام الأحسن حسب هذا البيان الذي الآن بينا. لأن الله تعالى عندما يعلم أن هذا النظام هو النظام الأحسن والأكمل ولا يوجد أكمل منه وكامل أكثر منه، عند ذلك حسب كونه هو المنبع الأصيل وهو العلة الفاعلية الحقيقية لجميع الكمالات، مفروض أن هذا العلم يكون سببا لإيجاد النظام الأحسن. إذن عندما نقول أراد الله خلق السماوات والأرض وأراد خلق العالم فخلق العالم، يعني أنه كان يعلم بالنظام الأحسن، فعلمه بالنظام الأحسن صار علة لخلق نظام الأحسن، ففسروا الإرادة الواجبية بعلمه بالنظام الأحسن. خب بناء على هذا التفسير نقول بأنه أنتم عندما تقولون أن القدرة هي مبدئيته الفاعلية وأيضا كونه عالما بفعله وأيضا كونه مختارا. خب شنو المانع أن تقول بأنه كونه عالما بفعله يعني يعلم بالنظام الأحسن والنظام الأحسن، أي علمه بالنظام الأحسن فسره الحكماء في محله بالإرادة. إذن الإرادة موجودة في تعريفكم، صار واضح شلون؟ فالإرادة ملحوظة في تعريفكم حسب الظاهر عليكم السلام، حسب الظاهر الإرادة ما موجودة في تعريفكم، لأنهم فسروا القدرة بكون الشيء بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. وفي هذا التعريف الحكماء واضح ذكر الإرادة، إن شاء يعني إن أراد. أما في تعريفكم ما كانت الإرادة ملحوظة، ولكن ما دام أن الحكماء في محله فسروا الإرادة الواجبية علمه بالنظام الأحسن، إذن أنتم أخذتم العلم في تعريف القدرة، فلهذا نقول أنتم أيضا ذكرتم الإرادة في تعريفكم في ضمن القدرة، لأنه ذكرتم في المبدأ الثاني أنه الفاعل يكون عالما بخيرية وكمالية فعله، وعند ذلك يختار الفعل، إذن هذا الفاعل يقال أنه قادر. وبناء على هذا أنتم لماذا عدلتم عن تعريف الحكماء في القدرة إن الشيء إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل؟ فإن ذاك التعريف كان تعريفا رائعا، لماذا عدلتم إلى هذا التعريف تخلصا من عدم وقوع الإرادة في التعريف، والحال أن الإرادة عند الحكماء محكومة ومفسرة بالعلم بالنظام الأحسن، والعلم بالنظام الأحسن قابل لأن يلاحظ في تعريفكم، لأنكم ذكرتم أن المقصود من القدرة المبدئية للفاعل والعلم بالفعل وكون الفاعل مختارا، العلم بالفعل هو العلم بالنظام الأحسن، هذا حاصل الإشكال. إيه نبين الجواب. نعم سنبين الجواب. سيد العلامة في الجواب يقول بأنه التعريف الحكماء للقدرة مقبول عندنا، أن المراد من القدرة أنها أي الشيء إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وقولنا إن شاء فعل إن لم يشأ لم يفعل مختفي فيه تلك الأمور الثلاثة التي نحن فسرناها، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل يعني أن الفاعل عالم بفعله، إذا لم يكن عالما بفعله كيف يصدق عليه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل؟ قولنا إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل فيها كون الفاعل مبدأ فاعليا، لأنه إذا لم يكن مبدأ فاعليا كيف يصدق عليها أنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل؟ إذن هذا الركن الثاني موجود في هذا التعريف. الركن الثالث موجود وهو الاختيار، لأنه نقول إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، يعني هذا مختار. إذن تلك الأصول الثلاثة التي ذكرناها لتعريف القدرة كلها موجودة في تعريف القدرة الذي ذكره الحكماء، وهو كون الشيء إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، ونحن نوافقهم على هذا التعريف، ولكن نخالفهم في تطبيق الإرادة الواجبية على علمه بالنظام الأحسن، فإن الإرادة مفهوما واستعمالا غير العلم، مفهوما واستعمالا. فلماذا الحكماء جاءوا وقالوا أن الإرادة الواجبية هي نفس علمه بالنظام الأحسن، والحال أن التغاير بين مفهوم الإرادة بمعنى إجماع العزم بمعنى قصد الشيء وبين العلم واضح، وكذلك محل استعمال الإرادة غير محل استعمال العلم. أنتم يمكنكم أن تقولوا عندما تريدون السفر علمت بالسفر، غلط. وعندما تعلمون بوجود السفر تقولون أردت السفر، لا غلط مو صحيح، فإن استعمال العلم مكان الإرادة استعمال غير صحيح، وكذلك استعمال الإرادة مكان العلم، لا فرق في ذلك. ولهذا نحن هذا التفسير لا نقبله من الحكماء. الإرادة هسه حقيقتها ما هي يأتي بيانها إن شاء الله، ونشير إلى في جواب الإشكال الثاني إلى حد ما إلى تفسير الإرادة، وسوف نعقد فصلا مستقلا في الفصول الآتية لبحث الإرادة. أما تفسيرهم بأن الإرادة هي العلم بالنظام الأحسن هذا لا نقبله. ولكن تعريفهم للقدرة كما فسرنا تعريفهم للقدرة هو نفس تعريفنا للقدرة. لا كلامنا أن الإرادة نفسرها بالعلم بالنظام الأحسن. شلون نفسرها بالعلم بالنظام الأحسن؟
ما مثلنا أنا أريد السفر علم السفر لا أقول بالسفر سفر الأصلح سفر الأحسن مش خلاص
لا كلامنا لا ليس في متعلق العلم. كلامنا في العلم أنتم عندما تقصدون السفر وعزمتم على سفر تقولون علمت السفر بتقولوا أحسنتم. هذا أدل دليل أن العلم لا يستعمل في مقام الإرادة وكذلك الإرادة. نعم. عند الباري تعالى هل أن الإرادة واقعا؟ لا مو كلامنا في هذا. أن الإرادة في الله تعالى ليس كلامنا في المصداق الخارجي. نحن نريد نقول أن الإرادة لا شوفوا مفهومه مفهوم الإرادة اللي يطلق على الله هو العلم هذا خلاف
المفهوم نحن نسميه أما استعماله
لا شوفوا الاستعمال يتبع المفهوم. إحنا عندما نطلق على الله أنه مريد يعني يعلم
لا
معنى الإرادة مو أنه يعلم
إذا
لا شوف هذا بحث آخر صار عندما يعلم فيريد. إذن شوفوا المفاهيم متكثرة بلا شك أن المفاهيم في الله تعالى متكثرة ومتغايرة. نعم مصادق متحدة عندما نقول الله تعالى كما في أدعيتنا كما في بعض الآيات الشريفة إنه مريد يعني نقدر نقول أنه إنه مريد يعني إنه عالم لا لا هو كلامنا في هذا المفهوم أن مقصودنا من إطلاق المريد عليه وأنه ذات إرادة يعني بمعنى العلم بالنظام الأحسن نقول له ما في شاهد على ذلك وإنما الإرادة مفهوم يباين مفهوم العلم. وإن كانت الصفات بتكثرها المفهوم في الله كلها متحدة مصداقا في الله ذاك بحث آخر ذاك حسب الوجود الخارجي. أما حسب التحليل العقلي وفهمنا ودركنا لصفات الباري تعالى عندما ندرك لله القدرة مثلا فإن مفهوم القدرة غير مفهوم العلم. إنما ندرك لله تعالى مفهوم واجب الوجود مفهوم واجب الوجود غير مفهوم أنه عالم. وإن كانت هذه المفاهيم في المصداق كلها متحدة ولهذا سيأتي إن شاء الله تفسير للإرادة في الجواب عن الإشكال الثاني وأيضا في فصل الإرادة مفصلا سنتكلم عن حقيقتها. لا يعني بمعنى الارتكاز يعني بمعنى شنو لا يعني بناء على الارتكاز لا شوفوا شيخنا ارتكاز إلى أسباب لماذا نحن مرتكز في ذهننا أن مفهوم العلم غير مفهوم الإرادة
مش هيك عم بحكي أنا عم بحكي مبادئ مع أن الصفات هي عينها واحدة من حيث المصداق.
شوفوا هذا بحث آخر. إحنا تارة نلاحظ الصفات الباري تعالى من حيثية المصداق كلامكم صحيح. فلهذا نقول أصلاً ذات مقدسة واحدة لا تركب لا تكثر فيه. تارة نريد أن نعرف الباري تعالى بآثاره بصفاته المتعددة. فإن صفة العلم تستعمل في محلها، صفة الإرادة في محلها، صفة القدرة في محلها، صفة المشية في محلها، صفة واجب الوجود في محلها. احنا نريد نعرف الله تعالى بالتحليل العقلي حسب الصفات التي يوصف بها. إذا هذه الصفات من حيث المصداق متحدة ذاك بحث آخر، هذه حيثية ثانية. نحن لم نلاحظ هنا حيثية المصداق، نريد أن نلاحظ حيثية تعريفه، نعرفه أو نعرفه بصفاته. خب بلا شك أن صفة المريدية غير صفة العالمية كما أن صفة المريدية فينا غير صفة العالمية. فتفسير صفة المريدية فيه بصفة العالمية هذا يحتاج دليل. سيد العلامة يقول أن هذا تفسير بلا دليل. الحكماء جاءوا وفسروا الإرادة الواجبية بعلمه بالنظام الأحسن وهذا تفسير للإرادة بشيء يغير الإرادة ليس كلامنا من حيث المصداق. وإلا نعم من حيث المصداق كل الصفات مصداقها واجب الوجود وليس لها مصادق متعددة. فإن قلت ما سلكتموه من الطريق ومرادنا من ما سلكتموه من الطريق يعني تعريف القدرة بأن القدرة مركبة من ثلاثة أشياء المبدئية للفعل والعلم بالفعل واختياره في ترجيح الفعل كما تقدم مفصلا. لإثبات القدرة للواجب تعالى خلو عن إثبات الإرادة بما هي إرادة له تعالى. والمراد من الإرادة هنا إجماع العزم والقصد لا بمعنى الحب ولا بمعنى الإرادة التشريعية فإنهما خارجان عن محل الكلام. طب بناء على هذا، طب شنو المانع من ذلك؟ احنا عرفنا القدرة بتعريف لا تكون الإرادة متضمنة وموجودة في التعريف. نقول هذا كون الشيء بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، هذا التعريف من الحكماء يتضمن إثبات الإرادة صفة ذاتيا للواجب مقومة للقدرة. لماذا؟ لأن قولنا إن شاء يعني إن أراد، إذن من مقومات القدرة الإرادة، والحال أنتم لم تجعلوا من مقومات القدرة الإرادة، لأنكم جعلتم من مقومات القدرة ثلاث أشياء: المبدئية والعلم بالفعل والاختيار، ولم تذكروا الإرادة. هذا الإشكال. غير أنهم الفلاسفة هسه هذا غير أنه إما نجعله إشكال ثاني وإما هذا تتمة للإشكال الأول. نقول مضافا إلى ذلك أن الفلاسفة فسروا الإرادة الواجبية بأنها علم بالنظام الأصلح، وبناء على هذا أنتم فسرتوا القدرة في المقدمة الثانية أو الأصل الثاني بعلمه بفعله. نقول هذا علمي بفعله أيضا هو العلم بالنظام الأصلح، إذن المقصود من العلم هو الإرادة. إذا إما نجعله هذا إشكال ثاني وإما هذا تتمة لما تقدم. طب هذا حاصل الإشكال. قلت ما ذكروه الحكماء في معنى القدرة وفي تعريف القدرة إن كون الشيء بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل يرجع إلى ما أوردناه، يعني إلى ما ذكرناه في معنى القدرة المتضمن للقيود الثلاثة: المبدئية والعلم والاختيار. لماذا؟ لأن قولنا إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل هذا مخزون فيه ومقدر فيه هذه الأصول الثلاثة. إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل يعني كون الشيء مبدأ فاعلي، وإلا لا يطلب عليه أنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل إذا لم يكن مبدأ فاعليا. هذا قيد الأول مقدر في التعريف. قيد الثاني العلم، كونه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل هذا يلازم أن يكون الشيء عالما، وإن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل هو تفسير للاختيار. إذن هذا التعريف مشتمل على هذه القيود الثلاثة. فما ذكروه الحكماء في تعريف ومعنى قدرته تعالى حق ولا إشكال فيه، وإنما الشأن كل الشأن في أخذهم علمه تعالى مصداقا للإرادة، ولا سبيل إلى إثبات ذلك أن علمه بالنظام الأصلح هو مصداق الإرادة، فهو أشبه شيء بالتسمية والإصطلاح. من باب لا مشاحة في الإصطلاح نقبل كلامهم، من باب أنه أطلق عليه إطلاقا ليقرب المعنى في الإرادة، لا أنه حقيقة الإرادة في الله تعالى هي علمه بالنظام الأصلح. هنا يأتي إشكال آخر على سيد العلامة، يعني يذكره هو رحمة الله عليه. قد يقال أنه شنو المانع أن مفهوم الإرادة يكون له معاني متعددة فينا بمعنى الكيف النفساني وهو إجماع العزم والقصد الذي متأخر ومتعقب عن مقدمات مفصلة: التصور والتصديق والشوق ومراتب الشوق والشوق الأكيد إلى أن يتبع العزم والقصد. أما في الله تعالى بمعنى العلم فإن الإرادة مفهوم يقع في موارد مختلفة، وفي كل مورد يستعمل بحسب ذلك المورد له معنى. هذا قد يستغرب ويقال شلون يصير هذا مفهوم واحد ويستعمل في معاني متعددة. نقول هذا إلى شاهد، شاهده العلم. العلم مفهوم واحد ولكن موارد استعماله سبب لانتزاع حيثيات مختلفة منه. كيف؟ العلم إذا تعلق بشيء خارجي نقول أنه كيف نفساني، إذا تعلق العلم بنفوسنا وعلمنا بأنفسنا نقول جوهر نفساني، إذا تعلق العلم بالجوهر العقلي نقول جوهر عقلي، إذا تعلق العلم بالواجب تعالى نقول علم واجبي، إذا تعلق العلم بالممكن بالذات نقول علم ممكن. العلم مفهوم واحد ولكن مصاديقه متعددة، كذلك نقول مفهوم الإرادة. الإرادة مفهومها مفهوم واحد، ولكن هذا المفهوم يقع في مصاديق متعددة، تارة يطلق على العين في الله تعالى، وتارة يطلق على الكيف النفساني في الإنسان الممكن. إذن الإرادة مفهومان كالعلم مفهومان، حيثية وجودها في الخارج مختلفة. تارة حيثية وجودها حيثية تلازم أن تفسر الإرادة بالعلم، وتارة حيثية وجودها حيثية تلازم أن تفسر الإرادة بالكيف النفساني، كما في إرادة البشر وإرادة الإنسان. وبناء على هذا كيف نثبت الإرادة لله تعالى؟ نقول برهانه واضح أن الله تعالى فاعل مختار أم لا؟ بلا شك. وكل فاعل مختار لا يفعل فعله إلا بإرادته ومشيئته، فالله تعالى يفعل فعله بإرادته ومشيئته. وبناء على هذا ما المانع أن نفسر الإرادة فينا بالكيف النفساني ونفسره في الله تعالى بمعنى علمه بإيجاد الفعل؟ ولا إشكال فيه. هذا حاصل الإشكال الثاني. انطبق هذا الإشكال، فإن قلت من الجائز والممكن أن يكون لوجود واحد ما بحسب نشآته المختلفة، يعني بحسب مصاديقه المختلفة، ماهيات مختلفة ومراتب متفاوتة. شنو المانع في ذلك؟ من الجائز أن يكون لوجود واحد ما كوجود العلم بحسب نشآته المختلفة ماهيات مختلفة ومراتب متفاوتة. كالعلم الذي إذا تعلق بالخارج منا هو كيف نفساني الذي يعبر عنه بالعلم الحصولي أو الوجود الذهني، وإذا تعلق بنفوسنا الذي نعبر عنه بالعلم الحضوري جوهر نفساني، والحال أن الكيف النفساني عرض والجوهر النفساني جوهر وبينهما تباين، ولكن العلم وجود يقع في مصاديق مختلفة، في مصداق يكون عرض وفي مصداق يكون جوهر. وكذلك علم العقل بذاته جوهر عقلي، يعني علم العقول المجردة بذواتها، فإن هذا العلم علم عقلي جوهر عقلي، وعلم الواجب بذاته أيضا واجب بالذات لأنه عين ذاته المقدسة، وعلم الممكن بذاته ممكن بالذات لأنه عين الإمكان وحاجة والفقر. فكون الإرادة التي فينا كيفا نفسانيا وهي وجود للإرادة لا يدفع كون إرادة الواجب لفعله هو علمه الذاتي، فإن الإرادة توجد في مصداقين، ومن كل واحد من مصداقيها ينتزع حيثية خاصة. إن وجدت الإرادة في نفسنا نقول كيف نفساني عرض، إن وجدت الإرادة في الله وفرضنا وجودها في الله نقول علم ومتحد مع الذات. خب هذا حاصل الإشكال. المستشكل يقيم برهانا على أن الله تعالى مريد، ثم إن من المسلم أن الفاعل المختار لا يفعل ما يفعله إلا بإرادة ومشيئة، صحيح. والواجب تعالى فاعل مختار تلك الكبرى وهذه الصغرى، فله إرادة لفعله، هذه النتيجة. لكن الإرادة التي فينا وهي الكيف النفساني غير متحققة هناك يعني في الله، وليس هناك يعني في الله إلا العلم وما يلزمه من الاختيار. فعلمه تعالى هو إرادته، فهو تعالى مريد بما أنه عالم بعلمه الذي هو عين ذاته. طبعا هذا المبنى إذا قبلنا فيها ثمرات في علم العقائد، كثير من الشبهات التي تذكر في الإرادة أنها حادثة أنها متغيرة حسب تغير المراد، هذه بعد كلها تنتهي في الله تعالى، لأنه إذا فسر الإرادة واقعا بمعنى العلم فهذا علمه أمر ثابت وعين الذات، بعد لا يستلزم منه حدوث لا التغير لا التبدد ولا غير ذلك. لا، ما يتقوم به الاختيار في العلم، يعني ما يلازمه العلم. قلت الذي نتسلمه أن الفاعل المختار. سيد العلامة رحمة الله عليه في الجواب عن هذا الإشكال أولا يجيب عن هذا الاستدلال الذي ذكرناه الآن، بعد ذلك يجيب عن نفس الإشكال، وهو قياس الإرادة بالعلم في نحو نشآته ومصادقه. إذن جوابه يرجع إلى هذين المطلبين. ابتداء يجيب عن هذا الاستدلال، يقول هذا الاستدلال مسلم عندنا، نحن نقبل، نعم كل فاعل مختار مريد لفعله، لأنه إذا فعل فعل بمشيته وإرادته. وأيضا نسلم الصغرى أن الله تعالى فاعل مختار، والنتيجة واضحة أن الله تعالى فاعل مختار، فإذن إذا أراد أن يفعل فعلا يفعله بإرادته ومشيته، هذا مقول عندنا. ولكن كيف أنتم تفسرون في هذا البرهان أن الله تعالى إرادته عين علمه؟ هذا البرهان ليس بس هذا المعنى، هذا ألحقتموه، لاحظوا في آخر العبارة، وقلنا ليس هناك إلا العلم وما يلزمه من الاختيار، هذا ما الدليل عليه؟ هذا البرهان يثبت أن الله تعالى له إرادة، أما هل أن إرادته هي العلم بالنظام الأحسن؟ هذا البرهان ما يثبته. تفسير الإرادة بالعلم هذا مو إنتاج هذا البرهان، إثبات هذا البرهان غايته هذا، أن الله تعالى فاعل مختار عالم، وإذا فعل فعل بإرادة ومشية. أما هل أن الإرادة والمشية هي واقعا، تفضلوا مولانا، هل أن الإرادة والمشية واقعا هي علمه بالنظام الأحسن؟ لا، هذا من أين أثبتموه؟ والحال نرى بالوجدان أن الإرادة فينا كيف نفساني متعقبة عن الشوق والتصديق والتصور في الله تعالى. الإرادة بأي معنى؟ هنا سيد العلامة يشير إلى حقيقة الإرادة إشارة إجمالية، وإن كان البحث في تعريفها يأتي مفصلا في الفصول الآتية. يقول إحنا نرى أن الإرادة هي من صفات الفعل لا من صفات الذات الباري تعالى، تنتزع عن مقام فعله، يعني عندما أوجد فعلا وكان الفعل موجودا ينتزع منه أنه كان مريدا لفعله فأوجد الفعل. إذن صفة الإرادة صفة فعلية ليس لها علاقة بمقام الذات، وبناء على هذا تطبيق الإرادة على العلم الذاتي أو تفسير الإرادة بالعلم الذاتي لا نجد دليلا على ذلك ولا نجد شاهدا عليه. هذا جواب عن الاستدلال. قلت الذي نتسلمه ونقبله أن الفاعل المختار من الحيوان لا يفعل ما يفعل إلا عن علم بمصلحة الفعل وإرادة بمعنى الكيف النفساني. نعم، هذا هو حاصل البرهان المتقدم كان، وأن الواجب تعالى لا يفعل ما يفعل إلا عن علم بمصلحة الفعل، صحيح هذا مسلم. وأما أن هذا العلم الذي هناك وجوده، هذا العلم الذي هناك يعني في الله تعالى، علمه بمصلحة الفعل، علمه بالنظام الأصلح، وأما أن هذا العلم الذي هناك يعني في الواجب وجوده وجود الإرادة والمشية، وإن لم يكن ماهية هذا العلم هي الكيف النفساني فغير مسلم، لأن الكيف النفساني قطعا في الله تعالى مصادق. إذن تفسير الإرادة في الله بالعلم هذا لا نقبله. نعم لنا أن ننتزع الإرادة من مقام الفعل ونجعلها من الصفات الفعلية لا من الصفات الذاتية، كسائر الصفات الفعلية في الباري تعالى كما تقدمت الإشارة إليه في البحث عن صفات الفعل، وسيجيء تفصيل تعريف الإرادة في الفصول الآتية إن شاء الله، يأتي في الفصول الآتية، سما أدري أي فصل يكون، فصل 17 في الإرادة والكلام، فإن في هذا الفصل 16 سنبين تفسير الإرادة، وأن السيد العلامة يميل إلى هذا الرأي أن الإرادة من الصفات الفعلية لا من الصفات الذاتية. وبالجملة هذا إشارة ثانية إلى نفس الجواب، لا دليل على صدق مفهوم الإرادة على علم الواجب تعالى بالنظام الأصلح، فإن المراد بمفهوم الإرادة إما هو الذي عندنا فهو كيفية نفسانية. مفهوم الإرادة عندنا ما هو؟ الإجماع العزم والقصد الذي فسرناه. فإن المراد بمفهوم الإرادة وهو الإجماع العزم والقصد إما هو الذي عندنا فهو كيفية نفسانية مغايرة للعلم، وإما مفهوم آخر يقبل الصدق على العلم بأن الفعل خير فلا نعرف للإرادة مفهوما كذلك، يعني بشكل مفهوم آخر بحيث يقبل الصدق على العلم، لا نرى مفهوما للإرادة بحيث يقبل الصدق على العلم، فإن مفهوم الإرادة والعلم متغايران. ولذا قدمنا يعني ذكرنا في جواب عن الإشكال الأول أن القول بأن علم الواجب تعالى بالنظام الأحسن إرادة منه أشبه شيء بالتسمية والإصطلاح ولا مشاحة في الإصطلاح، وإلا حقيقة إطلاق الإرادة على العلم إطلاق يباينه الارتكاز العقلي. خب هنا سيد العلامة تم الحديث في الاستدلال ولا ينبغي يرجع إلى أصل الإشكال وهو أنه ما الفرق بين الإرادة وبين العلم، كما أن العلم وجود في نشآته المختلفة لها ماهيات متعددة كذلك من الإرادة، إرادة نقول نحو وجود كالشيء أو كمال وجودي، هذا الكمال الوجودي يقع في مصادق متعددة، تارة ينتزع منه مفهوم العلم في الله تعالى وتارة ينتزع منه مفهوم العرض والكيف النفساني كما في أنفسنا. سيد العلامة في الجواب عن هذا المطلب يقول أنه هذا قياس مع الفارق، العلم ليس من المقولات الماهوية، ذكرنا في مرحلة العقل والعاقل والمعقول بالتفصيل أن العلم هو نحو وجود الشيء، خصوصا أرجعنا جميع العلوم الحصولية إلى العلوم الحضورية وقلنا أن حقيقة العلم هو حضور الشيء لدى الشيء، وبناء على هذا ذكرنا أيضا في المرحلة السادسة في بحث المقولات أنه لو كان مفهوم شيء يندرج تحت أكثر من مقولة هذا يخرج عن المقولات الماهوية، لأن المقولات الماهوية لا تندرج تحت أكثر من مقولة واحدة، يصير مثلا مقولة العرض تندرج تحت مقولة الجوهر أو الكم المتصل تندرج تحت مقولة الكم المنفصل، ما يمكن، فإن النسبة بين المقولات نسبة التباين، ومفهوم العلم الذي تارة عرض وكيف نفساني وتارة جوهر وتارة جوهر عقلي وتارة واجب وتارة ممكن يدل على أن مفهوم العلم ليس من المقولات الماهوية وإنما هو نحو وجود الشيء الذي قابل للصدق على مقولات وماهيات متعددة بخلاف مفهوم الإرادة، فإن مفهوم الإرادة بالجزم وإجماع العزم والقصد الذي هو كيف النفساني من مقولة العرب ولا يمكن أن نحللها ونوسع في صدقها في الخارج ونقول أنها تارة تقع في الجواهر تارة تقع في الأعراض، فإذا وقعت في الجواهر تارة تقع في الواجب وتارة في غير الواجب، ففي الواجب بمعنى العلم بالنظام الأحسن، مفهوم الإرادة لا يقبل هذا التحليل لأنه مفهوم مقولي وماهوي، أما مفهوم العلم يقبل هذا التحليل، ولهذا قياس العلم الإرادة بالعلم قياس مع الفارق. ولا ينبغي أن يقاس الإرادة بالعلم الذي يقال إن العلم كيفية نفسانية ثم يجرد عن الماهية، لاحظوا إذا فسرنا العلم بالكيف النفساني نعم هذا يكون من مقولة العرب، أما نفس هذا العلم مفهوما يجرد عن الماهية ويجعل العلم حيثية وجودية عامة موجودة للواجب تعالى وصفا ذاتيا هو عين الذات الواجبة المقدسة، وعندما نلاحظ العلم بهذا المعنى لذلك يصدق على الواجب وعلى الممكن، وإلا العلم إذا بقي على مقولته العربية وأنه كيف النفساني يستحيل صدقه على الواجب تعالى، وذلك لماذا نقول أنه يصدق على الله تعالى؟ لأن ولو سلمنا أن بعض مصادق العلم وهو العلم الحصولي كيف النفساني، لماذا سيد العلامة يقول ولو سلمنا؟ لأنه ذكرنا في مرحلة العقل والعقل ما المعقول، قلنا أن العلم الحصولي باعتبار من العقل ليس له واقع، علم الحصول واقعه علم الحضور، والمراد من علم الحضور هو وجود الشيء لدى شيء آخر، ولهذا حقيقة العلم نحو وجود الشيء عند عالم. لهذا يقول لو سلمنا أن بعض مصادق العلم وهو العلم الحصولي كيف النفساني، ولكن فبعض آخر من مصادقه وهو العلم الحضوري جوهر أو غير ذلك، لا مو جوهر بل وإنما شنو واجب، مثل في الواجب، فإن صدق العلم على الله تعالى لا يلازم أن يكون جوهرا، لأن الله تعالى لا جوهر ولا عرض، لأنه فوق المقولات العشر. وقد تحقق في المرحلة السادسة في بحث المقولات الماهوية أن المفهوم الصادق على أكثر من مقولة واحدة وصف وجودي، وعن ليس من المفاهيم الماهوية، غير مندرج تحت مقولة واحدة، منتزع عن الوجود بما هو وجود، مثل المعقولات الثانية الفلسفية، مثل المفهوم العلية، مفهوم المعلولية، مثلا مفهوم العلة ما يختص بالجواهر ويطلق على الأعراض، يطلق على جميع أقسام الأعراض مفهوم العلية أو مفهوم المعلولية، وكذلك مفهوم الوجود، مفهوم الإمكان، مفهوم الوجوب، فإن هذه كلها خارجة عن شنو؟ عن المقولات وعن المفاهيم الماهوية. العلم من قبل هذه المفاهيم، فللعلم معنى جامع يهدي إلى ذلك المعنى الجامع التحليل، أي التحليل العقلي. وهو ما هو ذلك المعنى الجامع؟ حضور شيء لشيء، وحضور شيء لشيء هذا يشمل جميع الأشياء أعم من الواجب والممكن، بخلاف الإرادة، فإن الإرادة لا يأتي فيها هذا التحليل، فقياس الإرادة بالعلم قياس مع الفارق. فإن قلت بقي بعد هذا الإشكال نبينه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.